نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك يا حسن.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج حيث يجيب على أسئلتكم الشيخ عبد الله البطاطي. نبدأ شيخنا باستعراض بعض أسئلة الجمهور التي وصلتنا. هذا الأخ أبو عبد الرحمن من شمال نيجيريا يسأل يا شيخ ما هي الكتب التي تعين طالب العلم على معرفة قواعد تحقيق المخطوطات وهل هناك مخطوطات لم تحقق بعد؟
طبعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أما أن هناك مخطوطات ما حققت بعد يا حسان بمئات الآلاف عدد المخطوطات اللي ما حققت حتى الآن. طبعا هي ما تستوي في الأهمية لكنها بعضها مهم جدا، وللأسف أيضا أن هناك مخطوطات حققت فعلا وأخذت كرسائل علمية لكنها حبيسة الرفوف في الكليات والجامعات، وليت الجامعات تشترط على الباحثين شرط الذي يحقق ويأخذ الرسالة علمية ماجستير والدكتورة وتجاز في تحقيق لابد يطبع وجوبا، يعني شيء من المفروضات، بحيث أنه بعد ذلك لا يشترط أصلا موافقته للطباعة أصلا. ليت حتى يكون أقل شيء كتب الأئمة اللي هي مخطوطات خرجت واستفاد من الناس، يبقى عاد ممكن الأبحاث اللي هي أبحاث دراسات ونحوها يعني بصروا الباحث يعني يطبعها أو لا، لكن التحقيقات أقل شيء نحن نريد خروج النص، هذا أقل شيء، وهذا ما أظنهم سيتجاوزون عنه في مرحلة المناقشة وإجازة الرسالة، لن يتجاوزوا عنه. الباقي اللي هي مسألة الخدمة النص شيء يعني هذا سهلة يعني مش يعني ما هي جدا مهمة. أما أهم الكتب في التحقيق نحن سبق أن ذكرنا حسنا في أكثر من مرة الكتب التي ألفت في جانب التحقيق المخطوطات، ترى ما هي إلا عبارة عن تجارب تساق قواعد وضوابط لها. الجميع يشتركون في قواسم مشتركة ما يخل بها أحد يشتغل بعالم التحقيق أصلا، مثل اتخاذ النسخة الأصل نسخة المؤلف الخطية له أصل في التحقيق، ومثل كونه لا يتصرف في النص بنقص بحذف ولا ومثل أشياء هذه قواعد عامة عندهم كل ما يشتركون فيها، يجعلون مثل الواجبات والمحرمات في الباب وأشياء من ذلك.
نعم.
يبقى الباقي تفاصيل جزئية تنتج من خلال خبرة المزاولة للعمل البحثي التحقيق، ولهذا قدم من كان شأنه عالي في هذا الباب أصحاب القدم العالية لهم باع في التحقيق، هم أصحاب التجارب الصادقة قدم القراءة لهم، يعني عبد السلام هارون من أول من كتب في هذا الباب أفرده يعني بتصنيف فيستحق القراءة لأن له باع طويل في إخراج الكتب، محمود الطناحي كذلك وهكذا وأطرابه من العلماء الكبار لأنه لهم كتابة في التحقيق. طبعا في علماء كبار في التحقيق لكن ما لهم كتب، يعني مثل حمد الجاسر لهم لكن ما لهم كتاب في التحقيق يعني كأصول، بشار عواد له كذلك، هلال ناجي له كذلك، هلال سرحان كذلك له، ومجموعة الدكتور عبد الله عسيلان أيضا له كتاب مطول في الباب أيضا، وغالب من كتب في مناهج البحث كمقررات ترى يتعرضون كقسم ثاني وجزء ثاني إلى مناهج تحقيق، لأن الباحث وهو يقبل سيقبل على شيء من الدراسة أو شيء من التحقيق فيكتبون على الغالب، لكن بثق تماما صاحب التجربة هو اللي يوثق بمعلوماته، اللي ما جرب يعني سيكتب لنا في تحقيق المخطوطات هو ما سبق أنه جرب تحقيق، أنا كيف تثق معلوماته؟ الغالب أنه أخذها من غيره، هو ما جرب حتى يحكي يعني أخذها من غيره، استلها من مما يوجد أو شيء من ذلك. نسأل الله التوفيق للجميع.
آمين. حسام من العراق يسأل هل يوجد هناك فتاوى معاصرة مبوبة على أبواب الفقه لطالب العلم يستفيد منها؟
طبعا هذا سؤال غريب يا حسان، لأن كل الكتب المطبوعة في الفتاوى كلها مبوبة فقهيا، سواء كانت قديما يعني مثلا مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ترى مبوبة، أو أي ما كنت فتاوى البلقيني فتاوى العلماء مبوبة اللي خرجت يعني، أو فتاوى حتى المعاصرة يعني فتاوى اللجنة الدائمة، فتاوى شيخ بن باز، مجموع فتاوى الشيخ بن عثيمين القرن 34 مجلد حتى الآن كلها مبوبة، فما أدري بالضبط أين محل الإشكال، كلها مبوبة على الفقه من بداية من أبواب الطهارة ويختمون يذهبون إلى الأبواب الأخيرة يعني في الفقه، فما أدري ما وجه الإشكال عند الأخ حتى يسأل مثل هذا السؤال، الله أعلم.
محمد السهلي من السعودية يسأل الشيخ
حتى من خرج من فتاواهم من العلماء من له فتاوى في مجلد واحد فقط يعني مو مجلدات حتى هذه مبوبة أيضا.
صحيح.
نعم.
محمد السهلي من السعودية يسأل الشيخ عن أفضل طبعة لكتاب البرهان في علوم القرآن الزركشي.
طبعا كتاب علوم البرهان للزركشي رحمه الله من الأصول في هذا في علوم القرآن، وهو من الكتب المطولة يعتبر، ما أتى بعده إلا السيوطي أضاف استوعبه وأضاف، وما أتى بعدهما إلا ابن عقيلة في وطبع كتاب في 11 مجلد تقريبا، واستوعبهم وأضاف شيء أضعف ما عندهم. البرهان للزركشي أفضل طبع حتى له الآن طبع دار المعرفة البيروتية في 4 مجلدات، كان حققها الدكتور فضيلة الشيخ يوسف المرعشلي ومعه صاحبيه، حققوا في 4 مجلدات على نسخ خطية. لكن مشكلة حسان وهذه الطبعة قديمة، طبعتها الأولى كانت عام 1410، ولا أدري يعني من 30 سنة، لا أدري لماذا لم تجدد حتى الآن. يعني فعلا لما يبحثوا عنها الإخوان ما يجدوها حتى الآن، وما أدري ما السبب الحقيقة. يعني هي بعض الدهور، يا الله واحد يفرح أن طلعت طبعة علمية محترمة يعني، ثم بعد ذلك هي هذه الطبعة هي اللي هي محل النسيان، يعني عدم التكرار، ولا أدري لماذا. مع العلم أنه يعني لهم إن أرادوا إعادة طبعها، يعني الدكتور يوسف المرعشلي ومن معه صاحبي وأخويه اللي حققوا معه الكتاب واشتركوا في تحقيقه، يعني لابد لهم 30 سنة كفيلة بوجود بعض النسخ الأخرى التي ظهرت ما كانت أيام حقق الكتاب موجودة، إعادة نظر بطرف أخطاء مطبعية موجودة في الطبعة.
وخلال العلمية تختلف
بعد 30 سنة قطعا، أكثر من ربع قرن أنمر على هذه الطبعة. سأل الله توفيق الجميع.
آمين.
بسم الله. هذا سلمك الله. عندنا اليوم أبحاث دسمة يا حسان.
نعم.
وهي في قضايا مختلفة. هذا عندنا رسالة علمية متميزة في الباب، وهي تعالج فكر وافد عندنا حداثي، هو من نتاج الأفكار العلمانية أو الاتجاه العلمانية الغربية أصلا، وهو الفكر الحداثي العربي. هذا محل الدراسة، لكن القضايا المدروسة من جهته المراد بها ها هنا موقفه من أصول الاستدلال في الإسلام، هذا اللي همنا الآن في هذا الباب. ثم بحثه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حجر القرني وفقه الله بعنوان موقف الفكر الحداثي العربي المعاصر اليوم، موقفه من أصول الاستدلال في الإسلام دراسة تحليلية نقدية. هو جاء إلى الفكر الحداثي العربي المعاصر اليوم، وجاء إلى مخرجاتهم، ورجع إلى بعض رموزهم، وقرأ قراءة استقرائية تحليلية خرج تحليلية، لأن القراءة التحليلية هي تعينك على النقد، ولهذا قال تحليل نقدية. لا يمكن يحصل عندك نقد تفصيلي بمعنى الكلمة لإبطال ما أوردوه من الشبه إلا بتحليل النصوص اللي وردت لهم. طبعا هو في المقدمة بدأ بنشأة تاريخ الفكر الحداثي العربي المعاصر، ونشأته وتكوينه وكيف برز ونحو ذلك، وكيف جاء إلى العالم الإسلامي، ثم ترجم لبعض رموز هذا الفكر الوافد، وقرب 7 منهم بدءا بمحمد عابد الجابري ومحمد أراكون وأدونيس وعبد المجيد الشرفي وعبد الله العروي وحسن حنفي ونصر أبو زيد، وهؤلاء 7 كان يترجم لهم ترجمة، يعني كانت تراجم معروفة، لا ترجمة من حيث صناعتهم وأثرهم وما ألفوا حول هذا الفكر اللي هو المقصود الآن.
صحيح.
هذا كمدخل. ثم قسم كتابه إلى أقسام، بدأه بأولا بالفكر العربي بالمنطلقات اليوم لأجل دسامة العناوين عندنا حسانة، ما ودي تفوت الفائدة على إخواننا يعني جزاهم الله خير في الباب. طبعا هذا طبعا خلنا نستكمل المعلومات. طبعا الكتاب من إصدارات مركز البيان، مركز البحوث والبيان، مركز البحوث والدراسات بالبيان وفقهم الله. لاحظ يا حسان الكتاب طبعة فاخرة جدا الملونة هذه، وقسمه 3 أبواب بعد ذلك. الباب الأول كان في الأسس المعرفية والمنهجية للفكر الحداثي، وقسمه إلى فصول، كل فصل منه يعتني بأصل من أسس من الأسس، مثلا مفهوم التاريخية عندهم، مفهوم التأويلية عندهم، وهكذا كل واحد عندهم مفهوم العقل عندهم ما هو، يأتي له إلى الأسس والنظر والانطلاقات وبعض ما ركزوا عليه في هذا الباب. الباب الثاني جعله في موقف الفكر الحداثي من النص الشرعي عموما، ثم جعل تحته فصلين، فصل في موقفه من القرآن وموقفه من السنة، والثالث جعله في موقف الفكر الحداثي من باقي أصول الاستدلال عند أهل الإسلام مثل الإجماع والقياس ونحو ذلك، وينطلق منها. الكتاب ماتع لما فيه من التحليل والنقد، فهي حقيقة نقد لهذا الفكر الوافد بمعنى الكلمة. وهذه الدراسات يا حسان نحن نحتاجها إذا كانت بهذه الجهة التفصيلية، يعني يمسك قضية واحدة من قضايا الفكر الوافد عندنا ويفصل فيها تفصيلا، ثم يضع الأصول النقدية لها ثم يتتبعها جزئيا كما فعل أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حجر القرني وفقه الله في كتابي. هذا أحسن، وإن كان يحتاج إلى النظرة الإجمالية، يعني النظرة الإجمالية تعطيك أيضا نقد إجمالي، يعني أما في التفاصيل اللي هي محل المماحكات ومحل إيراد الشبهات والتلبيس على أهل السنة هي في التفاصيل أصلا، وأما الأصول العامة قد لا يخالفونك مثل اعترافهم بالمقاصد الشريعة أو اهتمامهم بها أو شيء من ذلك. وإن كان مع العلم أن الفكر الحداثي هذا العربي المعاصر هم من الناس اللي يستدبرون الشريعة أصلا يعني. والدكتور محمد حجر القرني وفقه الله بذل جهدا ملحوظا فيه وفقه الله، الكتاب مطبوع في مجلد، هذه رسالة الماجستير. رسالة الدكتوراه هذه يا حسان، وهو في موضوع مهم وهو بعنوان التشريع الوضعي دراسة عقدية. طبعا المقصود طبعا من تأليف أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن حجر القرني ومن إصدارات مركز التأصيل للدراسات والبحوث. هذا بحث ماتع فيه علاج لقضية التشريع الوضعي. طبعا هو ذكر في المقدمة وفي التمهيد علاقة العبودية، قال الشريعة الدين عندنا عبارة عن عقيدة وشريعة، والعقيدة هي توحيد الله عز وجل، والشريعة هي أمره ونهيه وعلاقة الاثنين بعض ببعض، بحيث أن الإخلال بالأمر والشرع هو إخلال بالتوحيد أصلا، ولا يكون استدبار الشرع وتنحيته إلا بعد وجود خلل في جانب الاعتقاد والتوحيد أصلا. ربط الاثنين ببعض وعلاقة هذا بهذا هو أصل الكتاب، قام على هذه الفكرة لبيان أن التشريع الوضعي الذي هو موضع البشر أيا ما كانوا هو أصلا استدبار لتوحيد الله الذي جاءت به الرسل، والرسل كما جاءوا بالدعوة إلى توحيد الله جاءوا بالدعوة إلى امتثال أمره ونهيه، وكلاهما لأن كلاهما التوحيد والأمر والنهي يعتمد على الوحي أصلا.
صحيح.
فالمقصود أنه بدأ بمقدمة تاريخية ماتعة جدا فيها بيان أهمية حاجة البشرية للرسل إلى الوحي عموما، يعني حاجتهم إليه، ثم بدأ بمقدمات تاريخية في التشريع الوضعي وكيف بدأ التشريع الوضعي وانطلاقه في الأمم وفي السلوك، ويحتاج إلى الناحية إلى الفكر الغربي وكيف ظهر عنده التشريع الوضعي، ثم كيف دخل إلى العالم الإسلامي. وهذا هو الجانب المهم عندنا، الجانب التاريخي يا حسان. دائما كثير من القضايا المعاصرة دراستها من حيث النشأة والتطور حتى تعرف الأصول التي انبثقت منها، وهذه ميزة الدراسة التاريخية كيف الأصول تنبثقت منها، ثم تعرف مراحل التطور ما الذي حصل حتى تطورت. أحيانا تجلية الفكرة بهذه الطريقة التاريخية يغنيك أصلا عن الرد والجواب عنها، والسبب بعض الباطل يكفيك لمعرفة وصفه أصلا، يعني أحيانا وصفه الدقيق اللي يضع لك المكان من الخلل أين هي، أحيانا فقط الاطلاع عليه يدل لك إلى 60-70% من العلاج أو رده يكفيك أحيانا.
صحيح.
ما يقول لك أحيانا يكفيك من باطل تصوره. هذه الدراسة العقدية الماتعة التي أخو يعني أمتعنا بها أخونا جزاه الله خير الشيخ الدكتور محمد حجر القرني، جاء إلى وقسم الكتاب إلى 3 فصول بعد المقدمة التاريخية. الأبواب، الباب الأول جاء إلى التشريع وصلته بالعقيدة، وجعل تحته أبواب كان من أهمها علاقة التشريع بالتوحيد، وهذا من أهم الفصول، الباب الأول. الثاني وهو المهم، مهم أيضا، سمى تاريخ التشريع الوضعي وفلسفة المعاصرة، هذا اللي أتى بتاريخية التشريع ومن الوضعي ومن أين بدأ ومراحله الأولى، قسم إلى مراحل، المرحلة الأولى المرحلة الثانية المراحل كاملة، وبدأ إلى هي منطلقاته وفلسفة اللي انطلق منها وأسسه اللي انطلق منها أو شيء من ذلك، خاصة أنه هي نشأة غربية يعني. الباب الثالث وهو أهم أبواب الكتاب، وهو الذي أطال فيه النفس جدا يا حسان وتجاوز أكثر من 200 صفحة، حكم التشريع الوضعي في 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 قواعد أهل السنة والجماعة، وهذا أسهب فيها الكلام. لماذا؟ لأجل أن يدرس علاقته بالإيمان وكيف أنه ربما ناقض الإيمان وربما لا، مع تفصيل أحوال الإيمان وقواعد أهل السنة في الباب، وتفسير آية الحكم بغير ما أنزل الله، وعرج على الإرجاء، لأن الإرجاء من المداخل الكبيرة لدخول التشريع الوضعي إلى بلاد أهل السنة. وأطال الكلام، شوف أطول الكتاب أكثر الكتاب في الباب الثالث، وهو الحقيقة فيه وفيه من الإبداعات والتفصيلات، وهو يقول في الخاتمة، خاتمة ممتازة، أنه خلص إلى نتائج ما خلص إليها أحد، يعني ما وقف في شيء من الدراسات خلص إلى مثل هذه النتائج، مثل هذه الأبحاث الاستقرائية اللي فيها نوع من التحليل والنقد نحن نحتاجها حسنا. الكتاب قلنا من إصدارات مركز التأصيل للدراسات والبحوث بجدة وفقهم الله.
آمين.
هذا حسنا أيضا بحث ماتع وبحث الحقيقة حي، يعني يعالج كثير من النظريات الحية الموجودة المعاصرة اليوم. طبعا العالم الإسلامي أصلا صابته شيء من الانتكاسة في القرون المتأخرة، الانتكاسة جعلته يستدعي ما عند الغرب خصوصا ليس عموم الأمم من عوامل النهوض والتطور وشيء من ذلك. طبعا لما استدعى ذلك استدعاه بعجره وبجره كما هو، وهو أصلا قد نشأ في بيئة ترفض الدين أساسا، هذا من الأصل عندنا. فاستدعي بأنظمته كاملة، نظام الاقتصاد، نظام الإعلام، نظام التعليم، نظام العسكر، نظام، استدعي بأنظمته كاملة. ثم بعد ذلك لأجل الهيمنة الاستعمارية الموجودة ولأجل الدراسات الاستشراقية اللي كانوا جناح الفرض والتوطئة والتمهيد والإبقاء والهيمنة على بلاد العالم الإسلامي، دخلت مع هذا دخلوا إلى العالم الإسلامي بحجة النظريات العلمية. يعني كانت النظريات العلمية من الأبواب التي دخلت على العالم الإسلامي، دخل إليها المخالفات الشرعية، بدءا بالمخالفات بأصل التوحيد أصلا إلى المخالفات غيرها الشرعية الاقتضائية. مثلا النظام الاقتصادي لما يؤتى اليوم يقول الربا لا بد منه، لا يمكن أن يقوم اقتصاد إلا بوجود الربا، فيؤسسون لهذا الأصل أصلا. ولم والأسف يدرس في الكليات اللي كليات الاقتصاد في العالم الإسلامي العربي للأسف الشديد يدرسونها باسم الفائدة وأنه لا بد منها ويدرس. وحتى أن بعض الدكاترة قبل ما يبدأ يقول لا حرام، نعم خلاص حرام نحن عارفين كده، يقول لك يعني حيد الحرام الآن، لكن تطبيق ندرس كيف تستخرج الربا وكيف يكون، وهذه كارثة مع الكلمة. لكن هو نتاج ومخاض لاستجلاء ما عند الغرب بما كما هو بدون تمحيص لما يصلح بما يتوافق مع ديننا أو لا. طبعا لما جاءت النظرية جاء معها أمران اثنان، الأول كان فيها ما يعارض الدين أصلا بالكلية مخالفة للدين كالنظرية الدارونية وغيرها، أو وجاء منها أيضا المناهج العلمية التي لا تصلح إلا للقضايا التجريبية والتطبيقية. فجاء دعاة التغريب والمناهج المستوردة جاءوا لتطبيق هذه المناهج العلمية على الموارد الشرعية والقضايا الغيبية والعلوم الشرعية عموما وعلى النص الشرعي وغير ذلك، وكانت هنا الكارثة. إيش الكارثة حسنا؟ لأن كان من نتائجها ما لا يقر هذا المنهج العلمي اللي جعلوا منهج علمي ثابت لا يتغير صار عندهم ليس بدين ولا بد يتغير، وهكذا بهذه الطريقة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسن ابن محمد بن حسن الأشمري وفقه الله في هذا الكتاب الماتع البادخ الذي طبع في مجلدين ضخمين من إصدارات مركز التأصيل للدراسة البحوث بجدة، ولاحظ حسن الطباعة مضغوطة وصغير الحرف صغير، يعني الكتاب لو بحبح شوية يطلع له في ثلاث مجلدات بالراحة إذا ما هو أكثر، كل مجلد فيه قرابة أكثر من 800 صفحة تقريبا
ما شاء الله.
جاء إلى كتابي هذا وسماه النظريات العلمية الحديثة مسيرتها الفكرية، لاحظ على مسيرتها الفكرية سنعرض عليها بعد قليل، وأسلوب الفكر التغريبي في التعامل معها دراسة نقدية، دراسة نقدية. الآن لاحظ حسان جاء النظريات العلمية الحديثة وقدم بمقدمة، وهذا من المقدمات المطولة يعني يمكن قربت حوالي 20 صفحة بس مقدمة قبل ما يدخل في الأغراض من البحث وأهداف البحث قبلها، وهذا كله لاستجلاء الفكرة وطريقته وماذا يريد حتى يوضح الأصل عندنا، يعني هو سيبحث ماذا بالضبط. ثم بعد ذلك بدأ وقسم كتابه إلى ثلاث أبواب. الباب الأول كان شوف مسيرته الفكرية، طبعا الباب الأول كان من أطول أبواب الكتاب، يعني الباب الأول استغرق عنده أكثر من 700 صفحة، المجلد كامل كعدد المراجع، مراجع أكثر من 700 مرجع أيضا وفقه الله، وهذا يدلك على ثبر وتقسيم. هو يقول هذا الكتاب استدعاني إلى أني أراجع كثير من الكتب وأرجع إليها، وخاصة أني ما وجدت أحد ينقد هذه الدراسات، إن وجدت يقول وجدت جزئية معينة أو عالم معين له جزئية فقط، وإلا هي ظلت على السبر والتقسيم ورعاية المصالح العامة. لاحظ حسان قسم ثلاثة أبواب، الباب أول جعل نشأة الانحرافات في المرتبطة بحركة العلم الحديث وكيف ظهرت عندنا، وذكر قضية تاريخية مهمة كيف بدأت الحركات العلمية وكيف تطورت في الغرب وكيف بدأ الانحراف عندها والأصول التي قامت عليها وأبرز ما عندهم من هذه القضايا، ثم الاتجاهات عندنا المعاصرة الثلاثة وموقف الإسلام أو موقفها من هذه. طبعا قسم ثلاث اتجاهات، اتجاه السلفي ورمز له بعدد من رموز العالم الإسلامي، بدأ من محمد شكري الأروسي رحمة الله عليه، وعرب الشيخ عبد الرحمن السعدي والعلامة محمد أمين الشنقيطي وسماحة الشيخ رحمة الله شيخ بن باز، هذول الأربعة ذكر مواقفهم من مثل هذه الاتجاهات، الاتجاهات المعاصرة والانحرافات العلمية في مثل هذه ودورهم في ذلك وما ألفوا في هذا الباب أصلا. طبعا الباب الثاني جعله في التأثر المنهجي في الفكر التغريبي بالانحراف، في الانحراف الموجود في النظريات العلمية، وقسمه إلى فصول. طبعا المقصود انحرافهم في مصادر التلقي، انحرافهم في النص الشرعي، في العلوم الشرعية، في العقيدة، هذه كلها فصول كانت في الباب وكيف تعاملوا معها. ثم الباب الثالث دعاوى هم أطلقوها، دعاوى على الإسلام وأن تتعارض مع النظريات العلمية، فمثلا دعوة تعارض العلم والدين، دعوة هيمنة العلم على وجوب علمنة العلم حتى لا يتعارض مع شيء، وهكذا مجموعة من الدعاوى أتى بها ورد عليها كل دعوة في فصل ورد عليها ردا موعبا. الكتاب مطول بمعنى الكلمة وفيه نفس طويل، وخاصا بناء الفكرة تاريخيا وتحليليا، وهذا مما يميز الكتاب. هذا من الكتاب حسنا لتقرأها وتستمتع بقراءتها. المجلد الأول كامل أكثر من 700 صفحة ترى كله في الباب الأول. المجلد الثاني هو الباب فيه الباب الثاني والباب الثالث. وفقه الله الكتاب من مصدرات مركز التأصيل للدراسات والبحوث بجدة، وفقهم الله جميعا.
آمين.
هذا رسالته العلمية الأخرى، هذه الماجستير، تلك الدكتوراه كانت. الماجستير هو يقول أنه في هذه الدراسة وجد، يقول أن الفلسفة كانت أصلا نشأتها نشأة وثنية يونانية رومان أي ما كانت، ثم في العالم الإسلامي دخلت بعد قرون من الأوائل من القرون الأولى المفضلة، دخلت إلى العالم الإسلامي واختبأت واحتمت تحت الفرق الكلامية اللي احتوتها، الفرق الكلامية الصوفية احتوتها شيئا من ذلك، لكن الأثر الفلسفي واضح، فالذي يغرق فيها يبعد من الفرق، والذي لا يقل منها يقترب، وهكذا حتى جاءت الفرصة السانحة للفلسفة العربية أن تظهر لوحدها وتنشق عن الطاوة، تجعل لها أسس وأصول ومدارس ومدرسين ومنظرين لها. لما ظهرت الفلسفة الغربية وهيمنت على النظريات وهيمنت على العالم الإسلامي لما دخلت مع الاحتلال وغيره، قال بدأت تنفصل. لما انفصلت صارت بالكامل عدائية للدين. هذه الإشكالية عندي. الفلسفة العربية الحديثة المعاصرة العربية المعاصرة هي عبارة عن إشكاليات كلها تطرح الدين اطراحا كاملا. هو أخذ جزئية واحدة وهي موقفهم من النص، سمى كتابه الفلسفة والنص. هذا يعني محل الآن الاتجاه المراد دراسته هو الفلسفة، وموقفه من النص ما هو؟ شوف الوحي في دراسات الفلسفة العربية المعاصرة. طبعا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسن محمد الأسمري وفقه الله. طبعا أخذ نماذج، قال إنه بعض، قال إنه الكتاب الكلام عن الفلسفة ومدارسه متشعب وطويل جدا، فقال أخذ نماذج مهمة، مثلا الزكي نجيب محمود محفوظ لأجل أنه كان يتبنى الوضعية المنطقية، عبد الرحمن بدوي كان يتبنى الوجودية، طه حسين الشك الديكارتي، يعني هكذا كانوا يمثلون فلسفات معينة. طبعا الإعراض والبيان ما هم عليه ألاحظ، قسم أيضا كتاب على ثلاث أبواب. كان الأهم الكبير له وفي هذا الكتاب بيان وجه التناقض بين الفلسفة العربية المعاصرة والأصول الشرعية الثابتة عندنا، بعد ما بدأ بمقدمات فيها القضايا التاريخية، وهذا جدا مهم. نحن دائما نركز، أقول لأخواننا طلبة العلم أحيانا لو ما تقرأ من البحث إلا الجانب التاريخي للنشأة والتطور يعطيك فكرة، لأن بعض القضايا ما تفهمها حسنا بالنشأة التاريخية. ثم قسم ثلاثة الأبواب، كان الباب الأول بعنوان الاتجاه الفلسفي المعاصر وموقفه من النص الشرعي، ذكر فيه عدد من الفصول فيها الظهور والنشأة، وفيه الجذور الفكرية لهذا الاتجاه، وذكر جذور تاريخية داخلية وجذور خارجية. الخارجية ما عانوا على ذلك مثل الاستعمار والاستشراق وشيء من ذلك، والداخلية مثل وجود الفرق الكلامية وشيء من ذلك. الفصل الباب الثاني جعله سلمك الله في أبرز قضايا انحرافاتهم في النص مع النص الشرعي، فذكر مسألة التأويل الفلسفي وعقد له فصل، والتفسير الفلسفي وعقد له فصل، ثم النقد الفلسفي. وهذه ثلاث فصول للباب الثاني كلها ببيان معناها، يأتي بالمفهوم وما المراد به وأدواته، ويأتي بأمثلة تطبيقية ويذكر ما يخالفون في عقيدة أهل الإسلام في ذلك. وكان الباب الأخير عبارة عن بيان مفاسد مثل الاتجاه الفلسفي والموقف منه وسبل رده ورد عاتيته على أهل الإسلام. الكتاب طبعا من مطبوعات مركز الفكر المعاصر وفقهم الله. الحقيقة الحجم من الحجم الصغير، هذا البحث لا يليق الحجم الصغير. والشيء الثاني يا حسان، الكتاب شوف مضغوط ضغط كبير هائل وضخم، ضخم جدا، يعني أكثر من 600 صفحة يا حسان، فمثله الحقيقة يحتاج إلى إبرازة جديدة تخدمه. وأنا أتوقع أنه الدكتور حسن، ويعني نمسي عليه بالخير، يعني كعادتي ومازال يستزيد ويبحث ويجمع، لأنه يقول تعب جدا على بحث هذه المادة، وأظن أن عنده مادة حصيلة تصلح أن تضاف، لأن هناك من الشخصيات ما تلعبها الدراسة ولا من المدارس، وأظن والله أعلم لو أدخلت سيكون الموضوع نوعا ما غطي بعض الجوانب نوعا ما، ووفقه الله وبارك الله فيه.
آمين.
هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية وهي في ناحية تراثية، خارجنا من الأبحاث وإن كنا سنعود إليها. لاحظ يا حسان، هذا عبارة عن رسالة علمية، رسالة ماجستير قدمة في جامعة من القرى لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن بشيس ابن مقبول السفياني وفقه الله، وهو عبارة عن استخراج قواعد شيخ الإسلام رحمه الله في قضية الأسماء والأحكام. قضية الأسماء والأحكام تعتني بمسائل الإيمان والكفر عموما. هو جاء وجرت كتب شيخ الإسلام كاملة، لاحظ حتى كاملة. أما نقول هذه الأبحاث التي تعين الطالب على جرد المطولات أو جرد مؤلفات عالم بالكامل، هذه مما ينبغي الحرص عليها، لأن أصلا أنت ستقرأ خاصة ستقرأ القراءة الأولى لأجل إخراج، ثم قراءة ثانية لأجل التأكد، وتحتاج مواضع معينة لأجل قراءتها أكثر من مرة، 3-4 مرات قطعا، يعني ما فيها كلام. وننصحك بها حسان، ترى الماجستير خلى بالك في هذه، يعني في هذا الموضوع. فاستخرج من كتب شيخ الإسلام ما يتعلق بمسائل الأسماء والأحكام. طيب، ثم قال إنها على وجدت على 3 أقسام: قواعد، شوف قواعد نص أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وقواعد ذكرها بعض أئمة السنة دون بعض، فشيخ الإسلام يقررها ويبطل ما عداها، وقواعد هي من تصنيفه وابتكاره وصياغته هو رحمه الله، فهي 3 أقسام. خرج جمعها هنا حوالي 77 قاعدة يا حسان، كل قاعدة منها جاء كان يذكرها، يذكر نص شيخ الإسلام فيها وصيغته لها، ثم يبدأ يشرح لك كامل هذه القاعدة وأين ذكرها بكلام شيخ الإسلام، ويبين ما فيها أو محترزات أو شيء من ذلك، ويقرب كلام أهل السنة وغيرهم، وقليل ما يعرج على كلام المخالفين، لأنه ليس محل الآن كلام المخالفين، ليس رد الكلام، تقرير قواعد أهل السنة في الباب. وسمى كتابه قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، الكتاب من إصدارة مركز التأصيل للدراسات والبحوث. وقدم بمقدمة، جعل الكتاب في 4 أبواب، طبعا 4 أبواب. أول شيء ذكر قواعد الأسماء، الباب الأول قواعد الأسماء الممدوحة، وتحته قرابة وهو من أطول باب الكتاب. ثم قواعد الأسماء المذمومة مثل الكافر والفاسق والمنافق، هذه أسماء مذمومة. ثم قواعد الأسماء في الدنيا، الأحكام الدنيا، ثم قواعد الأحكام الآخرة. هذه 4 أبواب كلها، مجموعها 77 قاعدة، لأنه أعطاها إياها تسلسلية كاملة. لاحظ حسنا كيف طريقته، هذه طريقته، لاحظ يعطي القاعدة رقم، شو قاعدة رقم 30، يأتي بين قوسين يذكر نص كلام شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، ويحيل على المرجع أو المراجع كان أكثر من موضوع، ثم يشوف الشرح مكتوب، الشرح يبدأ يشرح لك القاعدة وما يتناولها وضوابطها وأدلتها من كلام شيخ الإسلام، ويعطر ذلك أيضا بكلام غيره، لكن كلام شيخ الإسلام هو الأصل عندنا، ويبين ما فيه. وخلص في هذا الكتاب، هو يقول إلى قواعد مفيدة جدا ومهمة، وخلص إلى نتائج يقول ما وجدت أحد خرج إليها جدا، خاصة في قضايا الإيمان مثلا. خلص مثلا، لأنه هذه مقدمة مهمة، وهي مسألة الإيمان وتعريفه والفرق بين التصديق والإقرار، وأن الحقيقة لغويا، يقول لغويا أن تعريف الإيمان بالإقرار أقرب إلى هو الصواب عن التصديق، بل حتى من قال من أئمة اللغة بأنه التصديق، هم لا يجعلونه كما يفسره المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم أنه التصديق المطلق أو مطلق التصديق، بل لهم تصديق خاص للتصديق القلبي فقط. المقصود خرج إلى نتائج جرى أنه لم يعثر عليها فيما سبق من الأبحاث، وجاء إلى قضية الجهمية وعلاقته بالمتكلم كالأشاعرة وغيرهم، وقضايا مهمة جدا في الباب، وفقه الله. الكتاب من إصدارات مركز التأصيل للدراسات والبحوث بجدة.
شيخ نستدرك فاصل.
نعم
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى:
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم،
أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى:
ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
عدنا لكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، نعود شيخنا لاستعراض بعض الأسئلة التي وصلتنا على الواتساب من أصدقاء البرنامج. هذا نور الدين من المغرب يسأل الشيخ عن بعض الطبعات، فيسأل عن طبعة دار البيان العربي لصحيح البخاري.
لا أنت، لا إحنا ودنا نتجاوز الدور، لأن ما لأن قد يكون لا وقفت عليها ما وقفت عليها وقد طيب. ما ودنا نتكلم في الدور
طيب.
لكن بعض ترى ما سأل عنه صحيح البخاري، كم مرارا جاوبنا الطبعات، وإن شاء الله في طبعة نحن موعودين بها، وإن شاء الله تكون ستكون أخر أفضل الطبعات. يعني هو إذا لم يشتري البخاري حتى لا فلينتظر، إن شاء الله ستخرج طبعة توفي بإذن الله بالموعود.
طيب جامع العلوم والحكم
لشيخ الإسلام أفضل طبعة حتى ابن رجب، أفضل طبعة ابن الجوزي حتى الآن.
نعم. الشمائل المحمدية للترمذي
سنعرضها، وقلنا طبعة الشيخ إن شاء الله ماهر ياسين الفحل ستكون إن شاء الله وسنعرضها بإذن الله، لعلها أفضل طبعة.
طيب حسن من المغرب الشيخ يسأل، يقول هل هناك كتاب يفسر القرآن بشكل ميسر وواضح؟
المختصر في التفسير، المختصر في التفسير طبعا سبق أن عرضناه هنا، لكن أنصح يأخذ الطبعة الرابعة فما بعدها، لأن هي اللي استقر عليها العمل، يعني بعد التصحيحات والتعديلات والإضافات. جمال المختصر في التفسير يا حسان أنه توافر على خدمته عدد من العلماء في شتى البلدان، عدد من العقول، صياغات عرض على لجان أعيد النظر فيه، أضيف أشياء وعدل مثل هذا العمر، مظنة الجدة والجودة غالبا. وهم يقول بعد الطبعة الرابعة استوفت، يقول النقص اللي كان فيها استقر عليهم، ثم بدأت بعد ذلك خلاص يعني. فنقول مختصر في التفسير كتاب جميل يحتاج إليه، وهو كما قال يبغى شيء ميسر ومبسط، فيه طريقة منهجية في استنباط الفوائد وذكر بعض العلائق على الأشياء المهمة مثل الغريب ونحوها، وما يحتاج إليه في أسباب النزول شيء من ذلك، مع السلاسة في الأسلوب وشيء من ذلك.
مختصر في التفسير من
إصدارات مركز تفسير، أي نعم، وسبق عرضناه ترى هنا معنا صحيح. عندنا في البرنامج.
تفضل شيخ.
هذا سلمك الله. أيضا هذه رسالة علمية، هذه رسالة الدكتوراه، هذه رسالة الدكتوراه، وهي تتعلق في ليس في الأديان نفسها ودراسة الأديان، لا، ما هي الأسس والمنطلقات التي ينبغي لكل ناظر يريد يدرس هذه الأديان وينتقدها أن تكون عنده أصلا، ما هي الأسس لنقد الأديان. هذا الكلام يعني الأديان ليست محل البحث، البحث هو الجانب البحث النظري والأصول النقدية لهذه الأديان، ثم بحثه الأسس المنهجية لنقد الأديان دراسة في سؤال المنهج ونظرية البحث، المنهج كيف يكون وكيف نبحث لما نريد نبحث الأديان هذه. طبعا الكتاب البحث من تأليف أخينا حبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن بسيس ابن مقبول السفياني وفقه الله. طبعا هذا الكتاب طبعا من إصدارات مركز تأصيل الدراسات والبحوث بجدة، يقول عانى فيه معاناة كبيرة جدا، لأنه يقول ما وجد المادة الموجودة إنما هي في الأديان نفسها، بحث الأديان وليست محل البحث. قال وما أحد كتب في مسألة المنهجية التي ينبغي تناولها في نقد الأديان، يقول ما في إلا شيء يسير يعني هنا وهناك وأبحاث قليلة وشيء من ذلك. هذا جعله يجرد كثير من الكتب المطولات وغيرها، ويقرأ كثير من الفنون، يقول قرأ في أصول الحديث، في مصطلح الحديث وأصول الفقه وأصول اللغة وقضايا الفلسفة وأشياء منطق، قرأ في أشياء، هذا غير بعض كتب أديان. قال وأحيانا ربما قرأ في كتب من أول إلى آخر وما يخرج ولا بمسألة منها تخدم البحث أصلا، ويقول عانى معاناة فيها. وهذا جيد، هذا مما يخدم البحث، انه احيانا من خدمه البحث طول القراءه وكثره القراءه اللي هيحجب اكثر المده. هو صراحه لو ما المده، بسم الله، لو ما المده اللي سيقعد يقرا. النفس البشريه تطلع اصلا للكمال، وخاصه اذا انت تريد تطرق موضوع ما حد سبقك اليه بتاصيل منهجي، مثل يقول الاسس المنهجيه، أنت تريد انت تستوعب فيه استيعاب على مستوى حسان. المقصود هو حقيقه وفق يعني غايه في هذا الباب وافاد واجاد فيه. ثم بعد ما جلى كثير من قضايا عرضها على منهج التطبيق عند العلماء الذين مارسوا مسألة نقد الأديان، كابن حزم وابن تيمية وابن القيم ومن المتأخرين رحمة الله الهندي، لأنه ردود على النصارى بدأ يعارضها عليهم، يعني يعرضها كيف سووا كيف فعلوا حتى استيلي. طبعا مما من محاسن الكتاب، يقول في الكتاب أصلا لماذا تستورد أصول أو قواعد لنقد الأديان من الغرب والفكر الغربي؟ والقرآن مليء بنقد الأديان، أديان اليهود والنصارى والصابئ وغيرهم كل الملل أصلا. فجعل الاستنباط من القرآن واستخراج الأسس المنهجية من القرآن، طبعا والسنة النبوية أصلا في الباب، وهذا من متعة الكتاب هذا ومن إفادات التي فيه. طبعا الكتاب مطبوع في مجلدين، لاحظ حسان قسم كتابه إلى أبواب، إلى ثلاث أبواب. لاحظ معي الباب التمهيد، طبعا التمهيد دائما فيه التعريفات وشمل ذلك. الباب الأول جعله في الأسس المعرفية لنقد الأديان، وتكلم عن الأسس المهمة هي ثلاثة ذكرها: الفطرة والحس والعقل، كل واحد في فصل وتحته عدد من المقتضيات وكيف يكون وكيف مثل العقل. ذكر فيه مثلا العقل المعرفي الفطري وفي العقل الصناعي، هو نوعان، وأيهما الذي نحتاج إليه. ذكر في الفطري مثلا، في الصناعي مثلا ذكر الأقيسة ونحوها، وذكر مثلا عند الأصولي معروف قياس القياس الأولى وشيء من ذلك يعني. وهذه كلها درسها وهو حقيقة خرج نتائج حلوة منها. الأنواع المعتبرة التي تنفع في نقد الأديان والأنواع غير المعتبرة، يعني ميزة مثل هذا الكتاب فرض ما يصلح لنقد الأديان من الأسس والمناهج، وما لا يصلح، ما لا يصلح يستبعده، وما يصلح يقره ويقعده ويضبطه لك ويأتي بالأدلة عليه ثم يطبق، يأتي بنواحي تطبيقية. طبعا استدعى من الأديان يعني ما هو محل التطبيق، هذا للتمثيل فقط ولا ليس فيه محل الدراسة. الباب الثاني جعله في النقد التاريخي، لأنه هذا من القضايا المهمة اللي يعرج إليها. طبعا النص الديني ومنهجية النقد، وجعل هناك أدوات للنقد الخارجي وأدوات للنقد الداخلي وشيء من ذلك. ثم الباب الثالث وهو من مهمات الكتاب، النقد أو النقد الدين باعتبار تفصيلاته وثمراته، ويعرج عليه يعني كيف يمكن أن تنقد الأديان باعتبار ما يؤول إليها تشريعاتها وأحكامها وثمرات ذلك وشيء من ذلك. الحقيقة وهو كل الكتاب كلما خلص من بابه يخلص إلى قواعد وضوابط في الكتاب، وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات مركز التأصيل للدراسات والبحوث بجدة. هذا سلمك الله يا حسان، كتاب برز في يعني حديثا، وهو يدرس ثلاث نواحي، ثلاث قضايا، أو بمعنى صح قضية ضمن ثلاث مجالات أو ثلاثة من الأنواع محل البحث، وهي أحكام حماية المرأة من الإيذاء. بحكم مسألة إيذاء المرأة بدأ بمقدمات تاريخية، مكانة المرأة عند في الملل من قبل وحتى عند العرب في الجاهلية ثم بعد الإسلام، ثم بين مكانتها في الإسلام وكيف نسم حماها من كل ما يضرها أصلا ومكانتها في ذلك. لكن بعد ذلك أراد أن يدرس مسألة وحيدة، مسألة إيذاء المرأة. هذا الكلام عندنا إيذاء المرأة، أراد أن يدرسها من ناحية الفقه الشرعي ومن ناحية النظام السعودي ومن ناحية الاتفاقات الدولية في حقوق الإنسان. شو هذه ثلاث نواحي الآن عندنا، كلها يأتي إلى ما يصاغ كمادة أو قانون أو شيء أو ثم يبدأ يفرضها على الثلاثة، يعرضها على هذا وهذا وهذا، والنص الشرعي أو الفقه الشرعي هو الحاكم على الجميع. سمى كتابه كاملا أحكام حماية المرأة من الإيذاء دراسة تأصيلية مقارنة. الكتاب من إصدارات مركز باحثات لدراسات المرأة، وهو مركز رائد في هذا الباب وتبنى هذه الدراسات، ومن تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن بلقاسم ابن عبد الله البكري وفقه الله. لاحظ حسنا هذا طبعا خطه جميل جدا، هذا إهداءه وفقه الله، وأنا أمسي عليه بالخير وشاكر له مقدر. طبعا لاحظ حسان قسم كتابه إلى 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 بابين، إلى بابين. كان الباب الأول صور الإيذاء، ما يتعلق بإيذاء المرأة. طبعا إيذاء المرأة المراد به ها هنا المقصود به أنواع، جاب خمسة أنواع من إيذاء، جعل كل واحد منها في فصل. مثلا إيذاؤها مثلا بالاستغلال، استغلالها. طيب مسألة الاستغلال وكل بقي مثلا الإيذاء الجنسي، الإيذاء النفسي، الإيذاء الجسدي، وعندك مسألة عموم الإيذاء، جاءت إلى كل واحدة في فصل ثم تحتها مباحث، وهي على الطريقة التالية: يشرح المفهوم، ما المقصود بهذا المفهوم، ثم يسلط عليه من الناحية النعوية ركنه الشرعي، ركنه المعنوي، ركنه كذا، ثم موقف الشريعة الإسلامية من ذلك. كل الأنواع الإيذاء يختمها في فصولها الخمسة ومباحثها الخمسة، يختمها بهذه الطريقة. والباب الثاني أو الفصل الثاني جعله في الإجراءات، أحكام الأحكام الإجرائية في حماية المرأة، وأتى إلى مسألة التقنين لها والأنظمة وصياغة الأنظمة، مواد القانون وموافقة للشرع، ثم المواقف الدولية وموافقة للشرع أيضا ويحاكمه. الكتاب جميل جدا. طبعا هذه إصدارات إخواننا في مركز باحثات، وهي من الإصدارات اللي الممتعة الجديدة وفيها إبراز جديد وملمح ممتاز جدا. طبعا لا 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 قلت لك أنه هذا شوف الإجراءات الأحكام الإجرائية، هذا أشياء إجرائية، لكن بعض الإجراءات فيها أصلا فيها يعني فيها ما تحتاج إلى إعادة نظر فيها لجنة مخالفة شرعية. الإجراءات اللي متخذة قبل المحاكمة وأثناء المحاكمة قسم إلى هذا الفصلين، وفقه الله.
آمين.
هذا سلمك الله بحث الحقيقة ماتع وهو تاريخي، لكن القصد منه، وهذا هذا نبه إليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صاحب عالم الأعظم الندوي، هذا عالم باكستاني أو عالم هندي، أراد به بيان زيف وكذب وكذب ودجل الرحال الغربيين الذين رحلوا إلى الهند في القرن الحادي عشر الهجري وكتبوا كتابات مزيفة فيها من الأكاذيب والإشاعات، هم اعتمدوا على الإشاعات يقولوا والثرثرة الأكاذيب والدجل، ما جعلوا في تقاريرهم التي يرسلوها لبلدانهم والتي بلدانهم اتخذت على ضوءها القرارات وغيرها، ثم بعد ذلك صار هذه القرارات صارت أخذت وصارت هي ممول وأصول التي انطلق منها الباحثون سواء الهنود وغير الهنود. للأسف الشديد صارت هي المادة الأولية لأجل الكتابة في التاريخ الهندي. طبعا المقصود به الكلام الدرس عن محل الدراسة الحرم السلطاني المغولي الذين حكموا الهند. حكموا الهند كان السلطان بابر، كان هو أول من أول السلاطين المغول اللي حكموا الهند، ثم لما بدأ الحكم وتوفي عام 937 استمر حكم المغول 300 سنة، ثلاثة قرون كاملة، حتى جاء الاحتلال البريطاني عام 1274 وأسقط آخر ملوك المغول من الحكم المغول، وصار هم البديل وظلوا في الهند كما تعرف 120 سنة حتى أزيحوا بعد ذلك. المقصود أنهم كيف أن بريطانيا نفسها استغلت الرحالة بالذات البريطانيين، هم طبعا قال الأوروبيين عموما الغربيين عموما، لكن بالذات البريطانيين كيف استفادوا من هذا وجعلوا مواد أولية لبناء التاريخ الهندي وشيء من ذلك. طبعا هو إيش يقول؟ يقول وهذا غالبه كذب ودجل، هو أراد أن يثبت أن هذا كذب اللي كتبوه على الحرم السلطاني وما كانوا بالصورة المذكورة، خاصة أن الحرم السلطاني ما كان أحد يستطيع الدخول إليه أبدا، وكانت هناك مسافات شاسعة، ومن استطاع كطبيب أو شيء يدخل فهو يدخل في وقت محدود لأي شيء ويخرج وليس له شيء غير هذا أبدا، فكيف يطلع على تفاصيل الحياة أصلا؟ ثم كتابه رؤية الرحالة الأوروبيين لأوضاع الحرم السلطاني المغولي في الهند إبان القرن الحادي عشر الهجري، طبعا هذه مدة الدراسة القرن الحادي عشر الهجري اللي هو السابع عشر الميلادي. الكتاب من إصدارات مركز باحثات لدراسات المرأة ومن تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صاحب عالم الأعظم الندوي. قال أصل الكتاب قام الكتاب وبحثه هذا على بيان افتراءات ودجل هؤلاء الرحالة، وأن ما وصفوه من الحرم السلطاني مما وصفوا أوصاف يعني سيئة جدا. طبعا هو جعل القسم الأول قسمه لقسمين، القسم الأول وصف الحرم السلطاني عند الرحالة الأوروبيين، جعل تحته تسعة محاور، يعني ذكر مثلا نظرة عامة إلى القصور السلطانية، ثم إلى الحياة العامة للأميرات، ثم النفقات، ثم تدخلهن في السياسة، في الحالة الاجتماعية، الثقافية في الناس، التجارية، محاور يتكلم حتى عقد محور وهو الثامن موقف هؤلاء الرحالة من الحجاب، لأنه كانوا محتجبات وكان ما حد يراهم أصلا، فهم كانوا محتنقين جدا من هذا الجانب. ثم القسم الثاني الرؤية الصادقة الحقيقية لها الحرم السلطاني المغولي في المصادر الهندية الأصيلة التي يقول هي بالفارسية والأردو، وهو رجع إليها وكتبت لمن أرضخوا في تلك الساعة من أهل تلك الفترة من علماء أهل الإسلام، وخاصة أنه في بعض يقول في هناك رحالة امرأة كانت وأسلمت وعاشت معهم فكتبت كتابة واعية جدا متميزة بحكم أنها أسلمت وصارت محبة للمظاهر الشرعية اللي فيها، فبدأ يتكلم عن هذه المصادر الهندية وكيف كتبت عن هذا الحرم السلطاني بكلام ماتع جدا. طبعا القسم الثالث في الكتاب جعله ترجمات لبعض نساء وحريم الحرم السلطاني، ترجم لهم أخطار بعض وترجم لهم وبيان فضل وكيف كان المغول يهتمون بتربية بناتهم وتأصيل العلم ويعلموا عدد من الفنون، وكيف هؤلاء الناس كانوا على رجاحة عقل ويعني كانوا يساعدنا في إدارة البلاد بنوعية معينة يعني كمشورة وشيء من ذلك. الكتاب من إصدارات مركز باحثات لدراسات المرأة وفقهم الله. طبعا هذه اللي بس الإخوة الصورة هذه هذا أحد القصور الباقية من العهد المغولي السلطان الذي حكم تلك الهند في تلك الفترة. طبعا في داخل الكتاب شوف هذه كخريطة موجودة، شوفها ملونة، لاحظ معي هذه خريطة ملونة للكتاب للمحل البحث، لاحظها هذه كخريطة المحل اللي كان فيه هذا، ثم هذه بعض ما بقي من قصورهم وآثارهم.
جميل.
أنا وفقهم الله.
آمين.
هذا سلمك الله أيضا بحث ماتع أراد به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم بن تيجان جكيتي وفقه الله أن يدرس أحد النوازل وهي كانت حقيقة معروفة كفعل، لكن للأسف الشديد هو لهذا احتاج إلى بيان التسلسل التاريخي، وهو عنوان الزواج المثلي. الحين المصيبة الكبيرة حسان أن الزواج المثلي بدأه بالناحية التاريخية، وذكر في المقدمة أنه يخالف الفطرة أصلا ويخالف كل الشرائع السماوية، ولا أحد يقر على ذلك. لكن كيف بدأ؟ وأول من بدأ به قوم لوط، وذكر وقف عندهم، ثم قال كما يقول هو ذريتهم من بعدهم من أخذوا هذا الفعل الشنيع. لكن هو القصد منه ما هو؟ التدرج التاريخي حتى وصل الحال إلى كونه قانون دولي يحمى من مما تحمي منه منظمات الدولية حقوق الإنسان أصلا، وصار يضغط على الدول بتشريع أنظمة تحمي المثليين. طبعا هذا الجانب التاريخي هو جانب جدا مهم في الباب. ثم بحثوا الزواج المثلي في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، أتى إلى الجانب التاريخ الأول وذكر في هذا النحل اللي ذكرنا له قبل قليل. ثم بعد ذلك سلمك الله بدأ يذكر الزواج المثلي وبعض المصطلحات أو الألفاظ القريبة من مثل اللواط والصحاق والشذوذ الجنسي والمثلية الجنسية، ثم المخالفة لمقاصد الشريعة عامة، مقاصد الشريعة، حكم الزواج المثلي في الشريعة السامية وكل الشرائع لأنها تحرمه، وثم ما يخالفه من مقاصد الشريعة، ثم بعد ذلك الأحكام الشرعية المتعلقة بها، لأن في أحكام متعلقة بها خاصة بها، هي خاصة بها حكم تعرج لحكم عند الفقهاء، طبعا دراسة فقهية عند الفقهاء، اللواط والصحاق حكم كل واحد منها، ثم وهو ختم بالآثار السلبية المترتبة على مثل هذه التشريعات والسماح بها. وقسم نوعين، الآثار على الفرد، وقسم تحته مباحث، يعني الآثار الدينية، الآثار الصحية، الآثار النفسية الاجتماعية، والآثار على المجتمع عموما. الكتاب بحث لطيف من إصدارات مركز باحثات دراسات المرأة وفقهم الله. هذا سلمك الله رسالة علمية متميزة أخذت امتياز مع مرتبة الشرف والتوصية بالطبع، وهو العناية به أراد أن يبين الآثار الثقافية التي تترتب على اتفاقية السيداو. طبعا اتفاقية السيداو هي اتفاقية المالية لا تراعي دين أصلا، قررتها أمم المتحدة عام 1981 كتشريع، وبدأت تضغط فيها على الدول كممارسات، وتطورت طبعا في من نواحي كثيرة، منها جانب المتابعة وإرسال الفرق واللجان لأجل إحصاء من تقدم فيها، والتشاريع التي والأنظمة التي ساقتها القوانين، وشيء من ذلك الدساتير الوطنية وغيرها يعني نحو ذلك. طبعا ما الآثار الثقافية المترتبة؟ نحن أهل الإسلام هنا يهمنا الآن نحن طبعا هو قسمه لقسمين الآن، القسم الأول الآثار الثقافية، القسم الثاني الآثار الاجتماعية، والآثار الاجتماعية عندنا طبعا، وهذا هو قاله بهذا الكتاب أراد به أن يبحث مادة مادة، قال سمى الآثار الثقافية للاتفاقات الدولية في مجال الأحوال الشخصية. الأحوال الشخصية مصطلح قانوني معاصر، المراد به النكاح وتوابعه، كذا أحكام النكاح وتوابعه، وهو مصطلح قانوني. الاتفاقات الدولية المعروفة بسيداو اللي صارت معروفة بعد ذلك بسيداو، استخرج الاتفاق ما يتعلق بالأحوال الشخصية واللي يقول هي أكثر من ذلك، وبدأ يذكر لك حسن مادة مادة، يذكر المادة الفلانية كذا، يقول لك ومادة فلانية، يذكر لك المادة وصياغتها، ثم يبدأ ينتقدها، يذكر لك معناها المراد بها، ما يترتب عليها، ثم مواقف الشرع والشريعة الإسلامية منها. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ معاذ بن عبد الله الربعي أو الربعي وفقه الله، ومن إخراج أخواننا في مركز بحثات للدراسات المرأة. الكتاب رائع جدا ولطيف، وهو في نفس الوقت اعتمد على الأسلوب السهل، لاحظ يعنصر ويفقر حتى لا تتوه في الكلام، لأن بعض الكلام اللي إنشاء ترى يتوهك ما تدري إيش ماذا يريد، لكن لما يعنصرها ما بين واحد واثنين وثلاثة وهكذا. الكتاب بالكامل بهذه الطريقة وفقه الله، والكتاب لطيف جدا. ومن العجائب حسن أن بعض ما ذكر فيه للأسف الشديد صار شبه واقع يعني في كثير من الدول العالم الإسلامي والعربي وفقه الله. هذا سلمك الله في نفس المجال أراد به صاحبه أيضا أن يقف عند هذه المنظومة أو اتفاقية السيداو. طبعا السيداو هي اختصار للكلمة اللاتينية الكبيرة اللي هو يسموها القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، هي هذه اختصار العبارة اختصار سيداو. عنوان البحث المرأة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدها بين قوسين سيداو، هي اتفاقية سيداو دراسة نقدية شرعية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد محمود الطرائرة وفقه الله من استشارة مركز بحثات دراسات المرأة. لاحظ يا حسان هذا الكتاب اللي حيشوف الإخوة طبعا قدم مقدمة تاريخية فيها المنظمة وكيف نشأت وكيف تطورت الأصول والأسس التي قامت عليها وأنشأتها، والكتاب كله محاكمات يذكر المواد التي تعتقد الكلام عن المرأة تتعلق بالمرأة فيما يهمنا بالمرأة، لأن في أشياء تخص بالطفل، لا الكلام عن المرأة الآن ويأتي إليها وينقضها عقائديا وفقهيا. يعني الكلام الآن الوجهة النقدية ما بين نظرة عقائدية ونظرة فقهية. الكتاب كتب في قسم ثلاث أبحاث، وهو جزء لطيف جدا، وأيضا ذكر المسرد التاريخي وتطورها في هذا الباب، وشيء يشكر عليه. هذا سلمك الله بحث ماتع يا حسان، وهو رسالة علمية من كاتبة واعية ومتميزة وصاحبة قلم. والحقيقة نحن نحتاج مثل هذه الكتابات، مثل هؤلاء النساء في كثير من القضايا، ولا تشاركون في كثير من القضايا. طبعا الكتاب يتكلم عن أحد الحركات النسوية المعاصرة. الحركة النسوية المعاصرة لها اتجاهات وأصول وأسس، ولها منادين ومؤلفات أيضا، يعني صارت مدرسة مشهورة معروفة، اتجاه معروف صار له غرض واحد، وهو الاقتصار على قضايا المرأة. وهناك أصول التقوينة، المساواة ورفع القوامة، واللي هي يسموها التمكين ورفع القوامة عنها أو الولاية وشيء من ذلك. المقصود قامت أختنا الفاضلة الأستاذة الباحثة الدكتورة، والله ما ادري اخذت الدكتورة ولا، لكن ان شاء الله تكون اخذت، تستاهلي، ملاك بنت ابراهيم الجهني وفقها الله، في هذا البحث المعب التي سمته قضايا المرأة في الخطاب النسوي المعاصر. ثم اخذت نموذج تطبيقي، وهو اخر فصول الكتاب، اللي هو الحجاب انموذجا. طبعا جاءت الى مسألة الخطاب النسوي والاصول التي تقوم عليها والقواعد التي تنطلق منها وبعض النماذج الخطابات. طبعا هي عالية امرين اثنين، هي تقول الناحية سمته المنهج او المنظور عند المنظور العلماني وفي المنظور الاسلامي. المقصود بالمنظور الاسلامي هؤلاء الذين يسعون الى التوفيق مع هذه الاتفاقيات او هذه الخطابات. لاحظ معي، هم جاءت الى اناس أراد اللي هم الاتجاه العصراني، يعني الاتجاه العصراني أو إذا الغلو عند الاتجاه التغريبي. طبعا قالوا أنه الاتجاه العصراني التوفيقي لأجل هذه اللي يخرج بمنظور إسلامي لها، للأسف وقع في مزالق خطيرة جدا في هذا الباب. وهذه الدراسة محل لبيان وضع العدسة على المحلات الخاطئة اللي أخطأوا فيها القاتلة. الكتاب مصدر طبعا مركز نماء للبحوث والدراسات. لاحظ معي حسان، قدمت مقدمة تاريخية رائعة في الباب، وقسمت الأول كان الناحية النظرية وهي المنظور العلماني والتأصيلي، ثم بعد ذلك عرجت سلمك الله على هذا، لاحظ عرجت على القضايا المهمة على في الكتاب اللي مما يعتني بقضايا المرأة. لاحظ حسان، الباب الثاني أو الفصل الثاني جاءت بإشكالية الخطاب النسوي، وهذا المهم عندنا، وذكرت بعض الإشكاليات الثقافية وغيرها. الفصل الثالث اللي هو قلنا لك محل التطبيق، الحجاب في تطبيقات الخطاب النسوي المعاصر، وبينت ما فيه، وكلامها جدا رائع. الكتاب في مجلد ضخم كما ترى، وفقها الله.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم إن شاء الله في حلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا